أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام فيما أنه إذا كان التكليف وارد على اثنين موضوعين، فقلنا هنا أخو لا عبرة بتكليف كل منهما، لا علاقة له بتكليف الآخر، وإنما المورد ما إذا اتفق إما لأحدهما أو لثالث علم بتوجه الخطاب، صار هو موجه الخطاب إلى بهما معا. هنا راح تجينا فروع المسألة. هسه هو ذكر أمس، ذكرت لكم لعله كان اشتباه من عندي، قلت أنه حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره هذا بناء على تحريم إدخال الجنب. ثم الشيخ قال أو إدخال النجاسة غير المتعدية، إحنا قلنا الجنب، هي مو الجنب الثاني، الشيخ يريد يفرض فرضية ثانية، تغير الموضوع. إذا كان عندنا بناء على أنه إدخال يعني حامل النجاسة لا يجوز له الدخول إلى المسجد، فإذا حاط بجيبه منديل نجس مثلا أو ثوب عليه نجاسة دم، إذا عندنا بناء على حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد راح يصير عندنا موضوعين، هو مجنب لو مجنب لو ثوبه نجس، يعني إذا دار الأمر بين جنابته ونجاسة ثوبه، لو هو مجنب لو ثوبه نجس يصير فرع ثاني. ويعتبر ما ذكر لي قدام، ذكر الجنابة الثوب المشترك بين بس جاي يذكر بعض الفروع، فريد يفرض فرضيتين، لو أنا مجنب أو زيب في الثوب المشترك فأحمل زيد وأدخل للمسجد، يصير عندنا هنا لو حرمة دخول الجنب إلى المسجد لو حرمة إدخال المجنب إلى المسجد، هذا دخول وإدخال. أو فرض ثاني عندنا أنه إذا كان حاملا لشيء نجس فهم يجينا دار أمره، طبعا يعني هم مع الشك، لو ثوبي نجس لو أنا مجنب، فهم عندنا هم حرمة إذا دخل إلى المسجد بهذا الثوب المشكوك النجاسة، هم راح يعلم علم يقيني إما بأنه هو جنب دخل إلى المسجد أو أدخل ثوبا شيئا نجسا إلى المسجد،
هذا فيدخل في
الثاني. هذا يعني كانوا يذكر صورتين، هو كان جاي يذكر إدخال دخول وإدخال، ذكر صورتين إلها، صورة كما قلت لكم صورة الجنابة أن يكون الحامل والمحمول أمرهما دائر بين جنابة أحدهما، فبناء على أنه الجنب يحرم عليه دخول المسجد ويحرم عليه إدخال غيره إلى المسجد، بناء على هذا المبنى راح يصير عندنا محل ابتلاء. وعندنا مبنى آخر، وجه ثاني ذكره، حتى هم على مبنى هو بس هم وجه آخر، كأنه أنه لو دخل المسجد وهو إما مجنب أو ثوبه نجس، فيدور الأمر هنا بين أنه إما يحرم عليه دخول المسجد لكونه مجنبا أو يحرم عليه دخول المسجد لكونه حاملا للنجاسة.
شخص واحد تردد في موضوع،
هو نفس الشيء، وانا عامل كلام بالحامل مو بالمحمول، محمول ما له علاقة، كلام إذا واحد هو شال له واحد ودخل إلى المسجد أو شال حاجة نجسة ودخل إلى المسجد، صورتين. أنا أمس قلت إدخال النجاسة المجنب، ما عندنا الظاهر قول بأن المجنب نجس حتى الجنابة على الحرام، عندنا عرق الجنب بناء على لا طهارة لا حرام، نفس الجنب ما عندنا تقول بالنجاسة. فالمثال الثاني الظاهر الشيخ مو هذا يعني اللي يمثل بهذا المثال، أنا أمس قلت المجنب بناء على كونه نجسا يعني نجاسة البدنية، ما عندنا قول بالنجاسة، مجنب طاهر حتى على الحرام، الجنابة على الحرام جسم المجنب مو نجس، وإنما كلام عندهم في عرق الجنب من الحرام، عندهم كلام طاهر لا تجوز الصلاة به أو نجس، فالكلام فعرقه مو هو، إذا ما عنده عرق ماكو شيء. فالشيخ مثال هذا يعني تصحيحا لقصدي، خف يؤخذ المثال أنه أنا مثلت بهذا، مو هذا قصده، قصده مثال يعني ورد يذكر. مثال الأول أن زيد وعمر مشتركان في ثوب وشك في جنابة أحدهما بذلك الثوب، يجي زيد يحمل عمر يدخل إلى المسجد، راح يصير عنده علم حامل علم يقيني بأنه يحرم عليه دخول المسجد، إما من كونه هو مجنب أو إدخال الجنب إلى المسجد ما يجوز، أو لا إذا دخل وثوبه نجس دار أمره بين كونه مجنبا أو ثوبه نجس ودخل إلى المسجد، هم راح يصير عنده علم بحرمة دخوله إلى المسجد من جهة إما كونه مجنب أو يحمل ثوبا نجسا. هاي نفس المسألة يعني بس إلها صورتين.
لا
هو مجاي يذكر فروع مسألة بحق، راح يعني يجيب أمثلة بعد، مو نفس المطلب، نانا ذكر هو الثوبين بس قال بعد ما عبر قال لا بأس الإشارة بعض فروع المسألة، كأنه راح يمثل أمثلة تقرب المطلب، يريد يمثل أمثلة يقرب بها المطلب اللي ذكره حتى يذكر أحكامه. استهنا الشيخ إجا إلى المسألة قال فإن قلنا أول شيء إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة، دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال. أول مطلب الشيخ ذكره في المقام، قال هناك مطلب، مطلب لعله هم يعبرون عنه في مصطلحاتهم فلسفيا، فنقول يعني أنه الدخول والإدخال عنوانان كل له معنى في الخارج، في الذهن، في اللغة، كل واحد له معنى. الدخول هو يدخل بنفسه، إدخال يدخل غيره، وغيره يعني يدخل غيره. فذني معنين، ذني إذا قلنا بإمكان أن يتحققان بحركة واحدة من شخص واحد، يعني حقق كلا الأمرين، يجينا الكلام هنا أنا حسب الظاهر كما يقول الشيخ، الظاهر هذه تحصل به مخالفة قطعية، لأنه وإن كان أكو تردد بس تحصل المخالفة القطعية، وذلك لأنه راح يعلم بحصول حرمة دخوله إلى المسجد إما من جهة دخوله هو كمجنب أو إدخاله المجنب، وحيث أن الدخول والإدخال يتحقق بحركة دخوله هو، يعني حامل للجنابة على ظهره، حيث راح يحقق كلا الأمرين في دفعة واحدة، فحينئذ راح يحقق المخالفة القطعية لكلا الامتثالين. مثال شنو؟ أكو مثال عندنا آخر يعني قربه، إذا عدنا هاي الصورة، مثل ما إذا دار أمر الإناء بين كونه مغصوبا أو نجسا، هذا الترديد ما يأثر، حرمة استعمال الإناء ما تمنع بعد، لأنه مو نقول أنه أنا ما يعني تكليفين، بس أنا كلا التكليفين محرمين، فاجتناب الإناء يدخلك في التكليف المحرم على كل حال، لو للغصب ولا للنجاسة ما يفرق بعد. فسيكون أنه مردد بين أي الحرمتين ما له أثر هذا، أو أنه هذا اللحم حرام لو مو مذكى لو لحم خنزير ما يفرق بعدنا، ما يجوز أكله. سيا علة التحريم أيهما ما لها أثر. هنا كذلك أنه هذا راح يحرز حرمة دخوله إلى المسجد فعلا. لماذا؟ لأنه إما أنه هو دخول محرم لكونه مجنب، أو إدخاله للجنب محرم، هو هم راح يدخل شخص، فهو فعلا قطعا بهاي الحركة الواحدة بدخوله إلى المسجد بحركته هو راح يحقق المخالفة القطعية لو بالدخول لو بالإدخال قطعا، لأنه كما قلنا إذا قلنا بأنهما الدخول والإدخال معنيين يمكن تحقيقهما يعني بحركة واحدة بعلة واحدة معلولين لعلة واحدة. إذا قلنا بالإمكان، هذا الشيخ جاي يفصل المطلب على القول بالإمكان، من قال بإمكان ذلك أنه يمكن تحقق كلا الأمرين، اجتماع العنوانين في معنون واحد بحركة واحدة، إذا أمكن اجتماعهما على هاي الدعوة، حينئذ هذا الشخص راح يكون محرزا لوقوعه في المخالفة القطعية بدخوله إلى المسجد، وإن كان جهة الحرمة تختلف. اختلاف جهة الحرمة لا يمنع من العلم الإجمالي كما قلت، العلم اليقيني التفصيلي القطعي كما مثلت لكم، أنه الآن كونه يعني لا يعلم سبب الحرمة عليه من كونه لحم خنزير أو غير مذكى ما يجعله مخالف قطعي بلا إشكال، أكل لحما محرما سو جهة الحرمة ما تأثر بعد، ما لها أثر، بل هو داخل تحت حكمين محرمين. نانا كذلك هو راح يحقق بحركته للدخول إلى المسجد حامل على ظهر زيت، راح يعلم قطعا بحصول مخالفة قطعية لحكم الشارع بحرمة الوصول إلى المسجد، لو هو يحرم عليه أن يدخل لأن جنوب، لو يحرم عليه أن يدخل زيد لأن زيد جنوب، وقلنا أن إدخال زيد ودخوله عنوانا يتحققان بحركته الواحدة، أي حركته إلى المسجد هي تحقق إلى العنوانين. هذا الوجه الأول إن قلنا بالإمكان، وإن قلنا لا أنه لا يمكن، لأن معنيين متغايرين لا يمكن تحققهما وإن اجتمعا في فرد واحد، لكن يبقى عنوانين، لأنه أكو عنوان دخول وعنوان إدخال، فعنوان دخول وعنوان إدخال، فإحنا حينئذ راح يكون عندنا عنوانين متعددين وإن تحقق امتثالهما بحركة واحدة، لكن يبقى عنوانين، فعندنا عنوان دخول وعندنا عنوان إدخال. السائل الشيخ هنا هم أيضا قال هذا هم ينقسم إلى فرعين، إذا قلنا بأن عنوان الدخول وعنوان الإدخال يرجعين إلى قدر مشترك، يعني عنوان واحد يشملهما، أكو عنوان يجتمعان تحته، الظاهر نفس الكلام بالقول الأول. مثل إيش؟ إذا قلنا بأن عنوان الدخول إلى دخول الجنوب إلى المسجد وإدخال الجنوب إلى المسجد يجتمعان تحت عنوان التواجد في المسجد، الحضور الحصول معنى الحصولي، هذا المعنى الحصول يجتمعان فيه، وإن كان عندنا معنيين، واحد إدخال واحد دخول مستقلين، لكن يجتمعان تحت مفهوم واحد. المفهوم المحرم مو خصوصية الدخول ولا خصوصية إدخال الجنوب، وإنما وجود الجنوب في المسجد. إذا قلنا العنوان التحريم، مرة عنوان التحريم دخول الجنوب، مرة عنوان التحريم إدخال المجنب، فدخول الجنوب إذا دخول الجنوب إدخاله محرم. صار واضح الفرق؟ مرة العنوان ملحوظ بالحرمة، يعني يحرم على الجنوب أن يدخل، فبعد إدخال المجنب ما يكون يجي الثاني، هذا الوجه الثاني راح يكون. فعندنا العنوان التحريمي وارد على كل عنوان مستقلا، وهو حرمة أن يدخل المجنب إلى المسجد، يدخل هو، يدخل عملية يعني يدخل بنفسه. وعندنا يحرم إدخال الجنب إلى المسجد. مرة أخرى لا، عندنا عنوان التحريم فد عنوان جامع لكلا العنوانين، وهو وجود المجنب في المسجد حرام، سواء حصل بالدخول أو بالإدخال. عنوان الوجود هذا التواجد هذا الحصولي، هذا يمكن تحقيقه من كلا العنوان وإن كانا مستقلين، لكن يجتمعان تحت عنوان واحد وهو عنوان التواجد في المسجد. فإذا قلنا هذا الشيخ هم قال القول الثاني هم ينقسم إلى قسمين، إن رجع العنوان التحريم ورد على عنوان جامع لهما نفس الوجه الأول ما يفرق، أم راح يحرز حصول المجنب وجوده في المسجد بحركته وإن كان ذني عنوانين إدخال ودخول، لكن كلا العنوانين يجتمعان في تواجد المجنب في المسجد، وقد تواجد المجنب في المسجد إما يعني بأنه هو الحامل أو هو المحمول ما يفرق، هو تواجد راح يصير. أما إذا قلنا لا أن عنوان التحريم مستقلة، وهذا لعله يفيدنا فيما ذكرناه في المثال في مثل النجاسة والمجنب اللي هو عندنا حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد وحرمة دخول الجنوب، اللي هن عنوانين مستقلين يتحقق أحدهما بالإدخال والدخول مع تفرق العنوانين. ليش قلت لكم مثال لعله الشيخ يوضح هذا حتى أكو صور استوضح الصورة كلش. هنا عنوانين ما يجتمعان، يعني قصدي كل واحد مستقل، عندنا إدخال حرمة إدخال شيء نجس إلى المسجد وحرمة دخول الجنوب إلى المسجد. هنا نشأ قال قد يقال بأنه في هذه الصورة نرجع إلى الوجوه المتقدمة اللي ذكرناها أول أمس، الوجوه اللي قال إذا كان تعدد الخطاب، هالوجوه اللي ذكرت بالمقام، من الوجه الأول بجواز المخالفة، الوجه الثاني بعد هالوجوه اللي كانت شبهة موضوعية وشبهة حكمية، هاي الوجوه الأربعة التي ذكرت في الدرس قبل السابق. الشيخ قال نرجع لتلك الوجوه، من بنى على أنه المخالفة تحصل من جميع الوجوه وبنى على أنه لا يجوز، من بنى على أنه لا تعدد، هذا راح يصير عندنا تعدد خطابين. إذا قلنا تعدد خطابين هنا قد يقال بعدم الحرمة، لأنه وحينما دخل إلى المسجد حقق عنوان الدخول اللي قلنا هو عنوان مستقل عن عنوان الإدخال، هو حقق هذا العنوان، هذا العنوان هم محرم بذاته، يعني من كان مجنبا لا يجوز له الدخول إلى المسجد، هو هم لا يعرض جنابته فيجوز له الدخول من هذه الناحية. عنوان الإدخال عنوان آخر مستقل لا يتحقق بالحركة الأولى على الدعوة المنفصلين، وإن كانت الحركة الواحدة حققت العنوان بس هو عنوان مستقل قائم بذات. عنوان إدخال النجاسة إلى المسجد هو الحرام، فكون تصير النجاسة حتى يحرم إدخالها، هو لا يعلم أن ثوبه نجس فأصالت عدم كونه نجس أم يتجوز للدخول. بعد ما يدخل هو وثوبه إلى المسجد يصير عنده علم، هذا كما قلنا الجماعة اللي قالوا أنه ماكو مانع من عنده قبل الإقدام، ما عنده تكليف، راح يحرز المخالفة بعد الإقدام، هذا عندهم الجماعة ماكو مانع بناء على أنه ما يأثر هذا المانع الإقدام على العمل، مو 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 بعد إحراز العمل يصير عنده علم بالمخالفة، هذا ما لأنه ماكو تكليف سابق حتى حرمة الامتثال. والحرمة وين أكو؟ إذا أكو تكليف سابق يحرم عليه العمل يؤدي العمل وهو حرام يقع في الحرمة، يعني مخالفة يجي يستحق العقاب. أما حين الإقدام إذا عنده مؤمن شرعي وهو الأصل، الأصل هم يجري المفروض كما قلنا، لأن تكليفين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر، مثل ما قلنا مثال الأول زيد مجدب لو عمر مجدب كانوا شنو علاقتي بجنابة عمر، ما لي علاقة. هنا هم كذلك، أنا كوني إما مجنب راح أدخل للمسجد فأنا أشك في جنابتي أصالة عدم الجناب، يحرم علي إدخال عين النجاسة إلى المسجد، ثوبي بيع عن النجاسة أم مات، هذا فعل ثاني غير الفعل الأول، هم الأصل يجري بي هم حين أذن يجوز، هذا على المبنى القول بالجواز. أما من قال لا أن هذا هم أيضا العلم، يعني إذا حصل علم يقيني أنك بارتكابك لكلا الأمرين راح تحصل مخالفة بعد ذلك، هذا هم يجوز. على الوجه الثاني اللي قلنا الشيخ قوى وقوى كثير من الأعلام، قالوا المخالفة المعلومة ولو بعدين تحصل هذه كافية في العقاب، هذا بيان بالحقيقة غايته أكو علم إجمالي ما يمنعنا، علم إجمالي منجز في هذه الصورة. كونك لا تعلم الأصول ما تعمل، كما تقدم الشيخ قال الأصول لا تعمل هنا بعد، لأن تقتضي رفع الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يصير تناقض بين نفس الحكم وبين الأصل. قدم الوجه هذا تفصيلا للشيخ حال عليه، لأن احنا هناك فصلنا تفصيلا إن أنه راح يصير عندنا قال بعد رفع هنا ماكو للموضوع، راح يصير رفع للحكم لأن الموضوع شرعي هذا، والموضوع معناه إن قلنا بأنه جريان الأصيل يعني معناه المجنب في دخول حرمة دخول المجنب للمسجد مو حرام، راح ترتفع بالأصل مع أنه حرام بلا إشكال حكم شرعي هذا، وكذلك حرمة إدخال النجاسة للمسجد هم راح يرفعها الأصل، وهذا ما يرفعها الأصل ما يمكن، فالأصل راح يقف هنا لأن يلازمه رفع الحكم الشرعي إذا كان الموضوع شرعيا، ورفع الحكم يعني حكم يكون رافع للموضوع للحكم الشرعي ما يمكن، يصير تعارض في نفس الحكم جريان مجرى الأصل يعني دليل حجية الأصل والدليل الحكم الشرعي، يصير واحد منهما يعارض الآخر يعني يتصادمان. هذا الشيخ وضح كل تقدم عندنا، قال لأنه ضعفه مما سبق، وضح الضعف هو قال لأنه مقتضى ما عندنا غيره، ما دام كان الموضوع شرعيا فرفع الأصل للموضوع لا يقتضي إذا رفع نفس الموضوع مو رفع أحكامه، هذا بالموضوع غير الشرعي الموضوع الحقيقي قلنا ذاك ما يرفع ما غير قابل للرفع. فالشيخ قال هنا هذا الوجه الثالث مبني على هذين الوجهين يعني، وهو الرجوع إلى الوجوه الأربعة المتقدمة، هذا ما كان من أصل القضية. فمنها حمل أحدهما الآخر وإدخاله في المسجد للطواف أو لغيره بناء على تحريم إدخال الجنب أو بناء على تحريم إدخال النجاسة غير المتعدية، هاي الصورة الثانية. فإن قلنا إن الدخول والإدخال متحققان بحركة واحدة يعني يمكن أن يتحقق العنوانان بحركة واحدة خارجية، دخل في المخالفة المعلومة تفصيلا بلا إشكال، يعني راح يحقق إحدى الحرمتين بحركته هذه، وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو الإدخال ما يفرق بعد، العنوانين يتحققان بعنوان واحد، معنوان يتحقق دخول يتحقق أو إدخال يتحقق بحركته، شنو الأثر كما قلنا ما له أثر، عنوان التحريم الوارد ما له أثر كما مثلت لكم بالإناء أو اللحم ما يفرق عنه، هو لحم محرم بلا إشكال، لو من جهة عدم التذكية لو من جهة كونه لحم خنزير ما يفرق، هذا شنو الفرق، هو حرام حرام أكله ما يجوز، هذا إن جعلناهما يمكن تحققهما بحركة واحدة، وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن، في الذهن معنيين مستقلين كل معنى إلى استقلالية خارجية أصلا، حتى بالخارج هو بالحقيقة كل معنى إلى خصوصيته، بس بالذهن ما يجتمع عن ولد يقول بالذهن ما يقبل، حتى لو اجتمعت العنوانات يبقى الذهن شو يصور، يصور دخول وإدخال ما يجمعهم بحركة يعني بفعل واحد معنوان واحد. فإن جعلنا الدور هذه الصورة هم إلى صورتين، فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعين إلى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك، إذا أكو عنوان يجمع الأمرين والتحريم وارد على العنوان الجامع لهما بين إدخال النفس وإدخال الغير، القدر المشترك هذا كما قلت لكم وهو الوجود، وجود في المكان، إذا كان هذا عنوان التحريم أن وجود المجنب في المسجد ووجود المجنب ممنوع سواء كان دخل أو أدخل ما يفرق، فبعد صير العنوان المحرم وجود الجنب في المسجد سواء هو دخل أو أدخل ما يفرق عليه، فحينئذ هم نفس الشيء راح تكون الحركة الواحدة تحقق هذا العنوان المحرم وهو تواجد المجنب في المسجد سواء بكونه حاملا أو محمولا ما يفرق، كان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلي نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس دفعة واحدة، نفس الشيء نفس الصورة السابقة. وإن جعلنا كل منهما عنوانا مستقلا، إذا كان كل منهما عنوان مستقل دخل في المسألة السابقة وهي الخطاب بخطابين لعنوانين، فدخل في المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة الأربعة، صار عندنا خطابين، الخطابين لموضوعين متعددين بالحقيقة كل منهما عنوان قائم بذاته مستقل عن العنوان الآخر. هذا راجع إلى الوجوه الأربعة المتقدمة، إذا شو موضوعية على القول باختلافها، أو إذا كان وجوه الأربعة اللي مرت علينا وذكرنا وجوهها وقال الشيخ قرب الأول ثم الثاني ثم الأول ثم الثالث، وإحنا قلنا هم واضح كان مثلاً الوجه اللي ذكره هو كان أقواه، أقوى الوجوه يعني ذكره هو الثاني كان أقواهما. هذا هاي الصور أيضا. ثم عقب المسألة قال أيضا وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها. سهاي فرض عدمها مع قطع النظر، فرض عدمها نسخة، أنا نسختي ما بها وام حاطها بين قوسين، هذا هنا هم يشير أنا ما عندي هاي النسخة، عندي غير نسخة، يعني مو هاي النسخة اللي لسه تحت إيدي، دي نسخة غير 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 نوع يعني غير نسخة أخرى، هذا يشير إلها، أنا هاي ما شفتها سا شفتها، هناك عندي ما موجودة، هاي مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمه، هذا يشير يقول هاي العبارة لم ترد في نسخة ضاد، واردة في نسخة غيرها. هاي العبارة يعني اللي لم ترد مشخوطة وبعدين أضيفت، لعله الساعة يعني أمس أنا قلت لكم شفت نسخة عندي، بس النسخة اللي عندي ما مو هاي اللي تشير إلها، بس شفت السيد الحكيم رحمة الله عليه بتعليقته على الرسائل التنقيح يشير القضية، يقول بالحقيقة هاي العبارة الظاهر ماكو مجال يعني بناء عليه، هي الظاهر يعني صحيحة إذا لم تكن موجودة، يعني هي الأولى عدم وجودها. وجه عدم وجودها الظاهر شنو هو؟ كأنه هاي الصورة شنو؟ خلنا نذكر الصورة حتى نذكر الوجه في العبارة. سأحنا هنا موجودة العبارة مو مشكلة. كأنه قال إذا الشيخ عندنا إذا كان من جهة دخول المحمول وهو استأجر الشخص الحامل، يعني كما سألان باب القواف الحاجة هاي سابقا كانت موجودة، أنه كان أول ماكو مثل الساعة يعني ذول العاجزين عن الطواف كان يحملوهم، ما كان أكو يحملوه واحد يشيل واحد ويطوفه، ما كانت أكو مثل الساعة يعني عربين وكذا، هاي سابقا طبعا سابقا مو سابقا يعني سابقا قريبا يعني حجم أي محمول كان حمل، يعني قصدي قديما أتكلم لكم في السبعينات، يعني هاي كانت الشتي سبعينات بداية الثمانينات لعله وهم كان ماكو عدهم ماكو عربان، كان حمل يحمل يعني يجي واحد هو، وبعدين شوية تطورت سووا مثل التخت يعني مثل الكرسي بأربعة محمل يشيلوا أربعة ويطوفوا، فهي كانت موجودة. فإذا استأجره هو هذا مشتركين في ثوب واحد زيد وعمر، أجر زيد عمر على أن يشيله ويطوف به مثلا، هنا نيجي الكلام كأنه الشيخ من قال مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدم حرمة الدخول، كأنه الشيخ إجا قال من الباب الإجارة، يعني حيث هذا حيث إنه علم إجمالا بصدور أحد المحرمين إما دخول المسجد جنوبا أو استئجار الجنوب للدخول في المسجد، كأنه قال مع قطع النظر شنو قصده؟ قال مو يم دخول وإدخال، بعد عندنا مسألة ثانية قضية الإجارة كأنه. بس ليش قلت لكم السيد أشار لهذه العبارة؟ قال هاي العبارة إذا أضيفت راح يصير عندنا مشكلة في قضية الإجارة، ما عندنا إحنا حرمة الإجارة، لولا حرمة الدخول للمسجد شنو عندنا إجارة؟ وما عندنا حرام واحد يأجر متوقف عليه، مو مع قطع النظر، مع فرض النظر أنه لو كان يحرم إدخال الجنوب إلى المسجد فيحرم استئجاره، لو كان يحرم حرم استئجاره، أما إذا ما يحرم ما عندنا فرض إجارة حرام، إجارة الجنوب للمسجد ليش حرام؟ شو عليه؟ صار واضح؟ إذا مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال، فإذا كان إدخال الجنب مو حرام، مو قال مع قطع النظر بس دخول الجناب مجنب حرام، إدخال المجنب مو حرام، شخو أنا إذا أجرت واحد مشكوك الجناب إيش عليه يعني؟ جائز ما بيشكو الإجارة، ما عندنا حرمة الإجارة، حرمة الإجارة متوقفة على ماذا؟ على القول بحرمة إدخال الجنب للمسجد، فأنا من راح أجر زيد لو وين راح يقع التكليف علي على المؤجر هنا؟ المؤجر راح يقع في المشكلة مو الحامل، هاي الصورة الثانية وين راح تقع المشكلة؟ في المؤجر، لأني لما أجر الزيد على أن يحملني ويدخل إلى المسجد أنا راح أحرز، أنا المؤجر راح أحرز مخالفتي القطعية في حرمة الدخول إلى المسجد، لأنه أنا إما أن أجرت شخص احتمال كونه مجنب أو أنا مجنب وراح أدخل، يعني لو راح أمكن المجنب من دخول المسجد لو راح أنا أدخل المسجد وأنا مجنب، فالحرمة علي على المؤجر راح أستلم هذه مو على الحامل، لأن التكليف المؤجر مو تكليف الحامل، هذا يبين الشيخ صورة الإجارة. فإذا قلنا مع قطع النظر بعد حرمة الإجارة ماكو دليل، إذا ماكو عندنا يعني ما قطع النظر عن حرمة إدخال الجنوب إلى المسجد فشنو الدليل على حرمة الإجارة؟ كان نوع يعني كنت صرت مع 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 فرض حرمة الإدخال حتى يتم المطلب.
هو يفرض إنه صار عين الإجمالي بين إما أنا أدخل
أو أأجر المجنب
أو حرمة الإجارة.
إيه فالإجارة ها حرمة الإجارة كأنه القول يبدو حرمة الإجارة وحدي ما عندنا دليل. صار واضح؟ فالسيد قلت لكم الحكيم أشار بالتنقيع أشار هاي عبارة يعني نسخة اللي محذوفة أولى من إضافتها لأن إضافتها تسوي ارتباك في مطلب الشيخ فلعله أو يعني أولى حذفها أولى من إضافتها لأن الإضافة توجب الإشكال على كلام الشيخ ما دام أكو نسخة محذوفة معناه أقرب بس لو الشيخ هو حاذفها بعدين أو صاير في المشكلة ظاهر قلت لكم النسخة اللي عندي ذيك هي القديمة اللي ما بها يعني النسخة الأقدم مو هاي المنقحة هاي المحققة يعني مال دار مال الشيخ يعني مال رحمة تحقيق تراث الشيخ هذا ملتفت يعني قصدي هو يتابع النسخ شغلهم ذلك تحقيق فمتابعين النسخ هم الآن النسخة اللي عندي الأقدم هم طبعت إيران بس قبل التحقيق ما محققة ما بيها تحقيق وتنقيح هيك نسخة الأصل متن فقط نسخة من النسخ ذيك ما بيها بس كما قلت لكم هاي نسخة السيد رحمه الله أشار مطلع لابد على النسختين فأشار إلها بالتنقيح بالإشارة بالشرح أشار أن هاي العبارة إن وجدت تسوي مشكلة في عبارة الشيخ لأن لازمها كما قلت لكم إذا قلنا مع قطع النظر هاي العبارة عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها يعني عدم حرمة إدخال الجنوب إلى المسجد إذا فرضنا ماكو حرام في إدخال الجنوب إلى المسجد كيف يحرم إجارته ماكو عدل حرم علي أنا إذا مجنب صار تكليفي وحدي أنه أنا المجنب يحرم علي الدخول إلى المسجد أنا ما أشك في جنابتي خلصنا أما إدخال الجنوب إلى المسجد مو حرام إذا مو حرام فهو أجر واحد مشكوك في جنابه في علي يعني. هو يعني تكليفي بينما إذا قلنا لا مع الالتفات لهذا الموضوع أنه يحرم علي دخول المسجد بما أني مجنب ويحرم علي تمكين المجنب من المسجد بس من أجي أجر واحد مشكوك الحال بيني وبينه فأنا بإجارتي راح أسوي الحرام لأنه راح أحرز بإدخال زيد إلي للمسجد أني حققت إدخال الجنب إلى المسجد لو أنا لو هو لو بالإدخال لو بالدخول راح يصير يعني بالإجارة راح الإجارة تحقق الحرام قطعا بعقد الإجارة راح أحرز أنه حصل حرام هذا طبعا هم أشار إلى السيد هم أشار بالتنقيح نفسه قال هذا طبعا بناء على أن الإجارة صحيحة في المقام أما إذا الإجارة حرام بعد ما يصير ما له معنى
فلوس
الإجارة باطلة هنا أصلا بعد مو حرمة الإجارة يصير حرمة الدخول والإدخال أصلا ما هو بعد منك يجينا بعد فرض الإجارة يصير مواضح بعد بناء على صحة الإجارة أما إذا بنينا على بطلانه ولا علّه والسيد باني على بطلان الإجارة المحرمات فبعد ما المسألة ما تترتب أصلا بس المطلب يترتب على هذا كما قلت لكم صار واضح مطلب الشيخ طبعا مع العبارة مع الإشارات يعني حتى التنبيه وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه أو فرض عدمها حيث إنه علم إجمالا بصدور أحد المحرمين هذا المؤجر إما دخول المسجد جنبا هو عليه أو استئجار جنب للدخول في المسجد فمن جهة الإيجار راح يصير عند الحرمة كما قلنا نعم إلا أن يقال هذا اللي قلت لكم باب الإيجار هو سيدنا هم أشار المطلب الشيخ هم أشار هنا إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير الإيجار حكمها شنو أن تكليف المؤجر وتكليف الأجير إذا قلنا فإذا لم يكن في تكليفه محكوما بالجنابة يعني اللي تأجل أجير وأبيح له الدخول صح استئجار الغير له هذا كما قلت لكم مسألة الإجارة مبنية على هذا أنه لو قلنا بأنه في الإجارة أن الحكم حكم الأجير مو المؤجر مؤجر خارج قوس هو عليه أن يؤجر من يباح له دخول المسجد وحيث أن الأجير بحكمه يباح له دخول المسجد هو كشخص وما له وذاك نجري أحكام عدم الجنابة يعني مشترك هو فحكم جواز دخول المسجد إذا جاز له الدخول المسجد أنا يجوز لإجارته هذا مطلب إجارة كما قال الشيخ يعني قلت لكم تحول الإجارة في باب الإجارة إذا قلنا أن المؤجر ما إلى علاقة بحكم الأجير هو ما مسؤول عن حكم الأجير هو مسؤول عن حكمه فأنا كني مسؤول عن حكمي وأنا ما أحرز جنابتي فيجوز لي الدخول إلى المسجد وحكم الأجير هم تابع لحكمه أنا ما مسؤول عن حكمه فمن جاز له دخول المسجد يجوز لي استئجاره زيد هم يجوز له دخول المسجد وحده يجوز له يدخل المسجد لأنه مشكوك الجنابة فلي أنا أستأجره كما قلنا هذا راح يجينا أنه أحرز المخالفة بعد العمل، هاي ما لها أثر. صار واضح؟ أما إذا قلنا أن المؤجر لا هو كون يحرز جواز دخول الأجير، يعني جواز دخول الأجير إلى صحة الإجارة فيه، كون أنا أحرز، أنا ما أحرز صحة دخوله إلى المسجد مع دخولي وياه، لأن راح يصير تكليفنا واحد أنا وياه، يعني أنا أكون أحرز جواز دخوله مو هو يحرز، هو يحرز جواز دخوله، بس أنا حيث أني مشترك الجنابة بيني وبينه لا أحرز جواز دخوله وياي، مو وحده، وحده يقدر يدخل. ها من يصير مأموم إمام، يعني وحده تكليفة خارج عني، ما لي علاقة به. لكن لو قلنا بأن المؤجر حكم المستأجر الأجير هم هو كون يحققه مو الأجير يحققه، فأنا لا يجوز لي أن أؤجر من لم أحرز جواز دخول، أنا كون أحرز مو هو يحرز، أنا لا أحرز جواز دخول زيد للمسجد إذا حملني، لأن راح يدور أمر الحرمة بين دخول المجنب وإدخاله بإجارتي. صار واضح الإشارة للإجارة؟ فالإجارة مبنية على مسألتي، إن قلنا بأن المؤجر هو المسؤول عن حكمه فقط والأجير مسؤول عن حكمه، جاز له إجارته، لأن أنا حكمي جواز الدخول، هو هم حكم جواز الدخول، وأنا يجوز لي أن أستأجر من يجوز في حقه الدخول للمسجد، هو هم في حقه يجوز الدخول للمسجد، فأنا أأجر. وإن كان بعد حمله لي أحرز بدخوله للمسجد تحقق دخول الجنوب، بس هذا ما له أثر، إحراز بعد العمل ما له قيمة. صار واضح؟ أما إذا قلنا أن المؤجر هو المكلف بإحراز جواز دخول الأجير للمسجد، كن أنا أحرز جواز دخوله، هنا من أأجر على أن يحملني؟ لا أحرز جواز دخوله إلى المسجد مع حمله، لأنه إما هو مجنب أو أنا مجنب، ولا يجوز أن يدخل المجنب، يعني أنا أجر يعني الإجارة تحقق عمل محرم، ما يجوز، لأن أنا بالإجارة راح أحقق عمل محرم إما بدخول الجنوب أو بإدخال الجنوب.
سيدنا فرصان اسمكم بأنه أجير لابد أن يحرز بأنه لا يدخل
لا يدخل غيره، ما له علاقة، مش علاقة، ومؤجر على الدخول،
ومؤجر إدخال
هذا بعد إذا لا مو أجي بعد إجارة، هذا مبني على هو المسألة اللي سبقت أنه يحرم إدخال الجنوب منه لا يحرم، بس هو هذا ما له علاقة الأجير، هذاك مو جنوب، شو عليه يعني، وأمر دائر بين أمر، لا هو يحرز جنابة الآخر ولا يحرز جنابته، وما عنده، فالعلة بالإجارة راح تصير، الإجارة هي اللي تحقق الحرام، فالإجارة إن ابتنت من الأجير على أن الأجير أن يحرز حكمه فقط جازت الإجارة، لأن كل منهما عليه أن يحرز حكمه، وأنا حكم جواز الدخول، الأجير هم حكم جواز الدخول لأنه مشكوك الجنابة، فأنا من أجره ما لي علاقة، حكمه هو جائز الدخول، والشارع أجاز لي إجارة من حكمه جواز الدخول، حكمه جواز الدخول مو من واقع أن يجوز له الدخول، من حكمه جواز الدخول، هو حكم جواز الدخول لأنه مشكوك الجنابة. أما إذا قلنا أن المؤجر عليه أن يحرز هو أن المستأجر المؤجير ممن يجوز له الدخول، هذا هنا إذا حملني بعد ما أحرز، وحدة أحرز أقدر أأجر وحدة يطلب المسجد، ماكو إشكال، حتى لو أنا ويا مشتركين، بس إذا وحدة أقدر أأجره، لكن إذا حملني للدخول بعد ما أقدر أأجره، لأن بعد ما أحرز أن هذا الأجير بدخوله للمسجد وحامل لي ما أحرز، أحرز المخالفة القطعية أنا بالإجارة، لأنه راح يدخل إما هو جنوب للمسجد أو أنا جنوب، وبحمله بإجارتي راح أنا أحقق هذا الحرام، هذا الفعل الحرام. فكما قال الشيخ هنا إلا أن يقال بأن الاستئجار تابع لحكم الأجير مو لحكم المؤجر، فإذا لم يكن في تكليفه في تكليف الأجير محكوما بالجنابة حكم ما له علاقة هو، وأبيح للأجير الدخول في المسجد صح استئجار الغير له، فإذا ابتنت المسألة الإجارة على هذه صحة الإجارة، وإذا ابتنت على الفرع الأول لا تصح الإجارة. هذا تفريع على كلام الإجارة، من قال استئجار يحقق الاستئجار هذا فرع عليه يأتي، أنه هذا مبني على هذه المسألة في الإجارة، إن قلنا بتكليف الأجير إجارة جائزة، وإن قلنا بأنه تكليف المؤجر فالإجارة ما تصح. هاي الفرض الأول وهو الحمل يعني حمل أحدهما للآخر وإدخاله إلى المسجد للطواف أو غيره. الفرض الثاني اللي يتقدم همي تفصيل راح يجي أنه اقتداء الغير إما بهما في صلاة أو صلاتين. هاي الصورة الثانية غير اقتداء أحدهما بالآخر، اقتداء الثالث بهما. صار واضح؟ في صلاة واحدة هذا في تبدل الإمام، أو في صلاتين هذا اللي يجينا إن شاء الله، يعني صلى الظهر وهو واحد والعصر وهو واحد، هذا يأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله. الحمد لله.